بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنمر سريعا على بعض الأدلة التي أوردها الناظم رحمه الله تعالى على شروط لا إله إلا الله، وقد أخذنا ذلك وعلقنا عليه في الدرس الماضي في قوله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فمما ذكره من أدلة اشتراط العلم قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد، الشهادة تقتضي العلم، وأكد ذلك بقوله: وهم يعلمون. فقالوها بألسنتهم وهم يعلمون معناها ومعنى ما نطقوا به بقلوبهم، ولأجل هذا كانت شهادة وقبلت منهم. وأورد حديث عثمان عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن أدلة اليقين التي ذكرها، ذكر قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والشاهد قوله: ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا بذلك ولم يشكوا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآية. فأهل الإيمان لا ريب عندهم، إنما الريب والشكوك عند أهل النفاق وعند الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. ما هذا المرض؟ مرض الشك والريبة والنفاق، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في القراءة الأخرى: يكذبون. وأورد حديث أبي هريرة في الصحيحين: أشهد أن لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. في رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. فإذا الذي يحجب عن الجنة هم المرتابون الشاكون. وشرط القبول أي لما اقتضته هذه الكلمة أن يقبلها بقلبه ولسانه. أورد قول الله سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ما معنى يستكبرون؟ أي لا يقبلون هذا، لا يقبلون أن يقولوه ولا أن يعتقدوه ولا أن يعملوا بمقتضاه، فهم غير قابلين لها، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. هذا دليل القبول، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. في الآية الأخرى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قبلوا أم أعرضوا واستكبروا؟ قبلوها أم أعرضوا عنها واستكبروا؟ من يجيب؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أعرضوا واستكبروا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أبوا. وأورد حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. قبلت، هذه قلوب أهل الإيمان تقبل. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإذا الناس على قسمين، قابل للهدى ورأس الهدى التوحيد وهو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وغير قابل قسم الثاني. والانقياد دلل عليه بقول الله سبحانه، الانقياد الذي ينافي الترك ينقاد لما دلت عليه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي استسلموا وانقادوا. ومن أحسن قولا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي استسلم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي انقاد، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي حقا ذلك المستسلم المنقاد هو الذي استمسك بلا إله إلا الله، لأنه انقاد لله عز وجل ولم يترك ما دلت عليه هذه الكلمة. وشرط الخامس الصدق المنافي للكذب. قال الله سبحانه وتعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال هذا بعد قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، أي صدقوا في هذه الكلمة، نطقوا بها عن صدق وتحملوا في سبيل الله ما جاءهم من جراء إيمانهم بهذه الكلمة، إيمانهم بالله وبتوحيد الله، ولم يكونوا من الكاذبين الذين كذبوا في قولها ونافقوا. فليعلمن الله الذين صدقوا، أي صدقوا مع الله سبحانه وتعالى في إيمانهم، وليعلمن الكاذبين. وأورد حديث معاذ في الصحيحين ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والسادس الإخلاص، تصفية العمل الصالح بالنية عن جميع شوائب الشرك، عن جميع شوائب الشرك، يخلص بهذه الكلمة فيصفي عمله الصالح عن كل شائبة من شوائب الشرك، ويصفي قلبه عن كل شائبة من شوائب الشرك. قال الله سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عندك هذا السؤال، في أي سورة؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا تنظر، لا تقل له الرحمن. طيب، عندك يا عمار البينة، سنت. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وحديث أبي هريرة في البخاري: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. والسابع المحبة، أي لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، ويستلزم ذلك بغض ما ناقض ذلك. قال الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المحبة لله ولتوحيده ولهذه الكلمة العظيمة. والشرط الثامن الذي هو الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى من الأوثان والأصنام، دليله أيضا قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قول الله سبحانه عن قوم إبراهيم، عن الصالحين ممن آمن مع إبراهيم ولنا فيهم أسوة، قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأدلة ذلك أيضا كثيرة في قصة إبراهيم وقصة الأنبياء. ومن السنة حديث كثيرة، منها حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه في مسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم، من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فإذا قوله وكفر بما يعبد من دونه هذا دليل الشرط الثامن الذي هو الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: إذن من حفظ هاتين البيتين أو الأربعة، حفظ الأربعة الأبيات وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. سأسأل عن هذه الأبيات غدا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله، قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، قال: فصل في العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. الفصل الأول بدأ بمقدمة، ثم ذكر فصلا في كون التوحيد في بيان التوحيد وأنه ينقسم إلى نوعين، إلى توحيد المعرفة والإثبات ويشمل الربوبية والأسماء والصفات، وإلى توحيد الطلب والقصد وهو معنى لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك بين أن التوحيد الذي بعث الله عز وجل به المرسلين يدعون الناس إليه ويحذرون منه، وهو أعظم أنواع التوحيد، هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهو أكثر ما وقع فيه الخلاف بين الأنبياء وأممهم، صرف العبادة لغير الله سبحانه. فقال فصلا في العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قال رحمه الله في البيت 96، قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. قوله رحمه الله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. عرف العبادة فقال هي اسم جامع لكل ما يرضاه الله، وهذه قطعة من تعريف العبادة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعريف الذي اشتهر وانتشر عند طلاب العلم. فبماذا عرف شيخ الإسلام العبادة وفي أي كتاب ذلك التعريف؟ أن يقول أنا بكر: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ها، في أي كتاب؟ في كتابه العبودية. أحسنت، في أول كتاب العبودية، رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في أوائل أول هذا الكتاب لما تحدث عن العبادة عرفها بهذا التعريف الجامع، فقال هي أي العبادة اسم جامع. وهذا تعريف مفيد مهم جدا، اسم العبادة اسم جامع أي شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهذا فيما يريده سبحانه وتعالى شرعا، لأن الذي أراده شرعا هو الذي أحبه ورضيه. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال سواء كان قول اللسان أم كان قول القلب، والأعمال سواء كان عمل الجوارح أم كان عمل القلب، ولهذا قال الظاهرة والباطنة، ظاهرة التي تظهر أعمال الجوارح كالصلاة والحج وإيتاء الزكاة، والباطنة أي الأعمال التي تكون باطنة وهي أعمال القلوب. فاللسان يتعلق به القول، والجوارح تتعلق بها الأعمال، عمل الجوارح، والقلب له الأمران جميعا، فله قول وله عمل. انتبه لهذا، القلب له قول وله عمل. فقول القلب اعتقاداته الجازمة التي لا يشك فيها، من اعتقاد أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأن الله في السماء، وأن لله الأسماء الحسنى، وأن محمد رسول الله، وأن الملائكة جند الله، خلق الله خلقهم من نور، وأن الله عز وجل أنزل كتبا على الرسل، وأن الله سبحانه وتعالى يحشر الناس ليوم لا ريب فيه، واعتقاد وجود الجنة ووجود النار، واعتقاد الحشر والصراط والميزان والحوض والقنطرة، واعتقاد ما يتبع ذلك وما يكون في البرزخ من عذاب القبر أو نعيمه لمن كان لذلك أهلا، إلى غير ذلك من أنواع الاعتقادات، واعتقاد وجود الجن، واعتقاد صدق القرآن وأنه لا ريب فيه، واعتقاد أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد سواه، إلى غير ذلك. هذه ماذا تسمى؟ الاعتقادات تسمى أقوال القلب، لأن القلب يعقد عليها فكأنه يقول بها وينطق بها. عمل القلب هي تحركات القلب، وذلك كالتوكل، تعلق القلب بالله، والخوف من الله، الخشية، الخشوع، الخضوع، الإنابة، الاستكانة، هذه الأمور التي تكون قلبية وليست في أبواب الاعتقادات، إنما هي في عمل القلب وتعلقه وحركة القلب، هذه تسمى أعمال القلوب، تسمى أعمال القلوب. فالخوف من الله سبحانه هذا عمل القلب، وكذلك التوكل على الله عمل القلب، خشية، الإنابة، الذل، الاستكانة، الخضوع، الاستعاذة، إلى غير ذلك، هذه أعمال القلوب، فهي عبادات. فإذا صرفت هذه العبادات والتوجهات القلبية والحركات القلبية وما يكون عليه القلب من حركة ونعم عمل، إذا صرفها لله سبحانه وتعالى فقد أخلص في عبادة الله. وإذا توكل على غيره، خاف من غيره كخوفه من الله، أحب غير الله كحبه لله وأشد، نعم، إلى غير ذلك، فهذا يكون قد وقع في الشرك، لأنه صرف العبادة القلبية لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر أهل العلم من أنواع العبادات التي يشرك بها أصحابها خوف السر وعبادة السر. معناه خوف السر وعبادة السر أن القلب يتعلق بغير الله، فيعتقد أن الضر سيأتيه من فلان أو من علان أو من ولي فلان الفلاني أو من المقبور الفلاني أو من الشخص الفلاني، وأنه إن لم ينفذ له ما طلبه من الإضرار بالناس أو كذلك أيضا من أنواع الشرك والمخالفات أنه سيضره، هذا شرك بالله. والواجب إياك نعبد وإياك نستعين، الواجب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الواجب هو فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالواجب هو ربط القلب بالله سبحانه وتعالى وتعلقه بربه ومولاه. إذن هذا تعريف العبادة. ما الذي يفيدك هذا التعريف؟ يفيدك الرد على شبهة الوثنيين والقبوريين حين تقول له هذا الرجل ذهب إلى قبر الولي الفلاني وذهب يرجوه رجاء حمل القلب ذهب يرجوه ويرجو الظفر والرزق والنفع من عنده، وذهب يخشاه ويخشى ضره وأن يضره، تقول له هذا صرف العبادة لغير الله، يقول لك إنه ما صلى، لم يذهب ويصلي له، لم يذهب ويصلي لذلك المقبور، أو ذهب وحج، أو ذهب كذلك أيضا وسجد، فيقال إنه صرف أنواعا من أنواع العبادات القلبية لغير الله، فتعلقه بغير الله، رجاؤه بغير الله، دعاؤه لغير الله، هذه الأشياء الأمور التي هي الرجاء والتوكل والخوف والخشية والخضوع والاستكانة والاستعانة والاستغاثة، هذه الأمور إذا صرفت لله سبحانه وتعالى فإن الله يحبها ويحب صاحبها، إذن هي عبادات. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا صرفها لغير الله، إذن وقع في الشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذه عبادات، مخلصين له الدين، حنفاء أي مقبلين على الله معرضين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فليست العبادة مقصورة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا قال ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي العبادة. ثم ذكر من أمثلة العبادة بحرف الواو فقال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذا من عطف الخاص على العام، العام العبادة يشمل ذلك كله، والخاص الصلاة والزكاة لعظمهما في الإسلام، لعظمهما في الإسلام. إذن صرف العبادة لغير الله على هذا يكون شركا ويكون تنديدا ويكون صرفا للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قوله ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، أي لكل ما يرضاه، ما بمعنى الذي، لكل الذي يرضى، حذف العائد، يرضاه الإله فاعل يرضى، السامع صفة، وهذا من باب الإخبار، فإن من أسماء الله السميع، والسامع تطلق على الله عز وجل من باب الإخبار، أما من أسماء الحسنى فاسم الله السميع. ومثل هذا قول من يا بشير؟ هي البشير، قول من الذي ذكر السامع؟ ماذا قال؟ يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، راجع عفو رب سامعي، سامع من باب الإخبار، وإلا من أسماء الله السميع. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نمر على بعض أنواع العبادة التي ذكرها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في هذه الأبيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وهدى وتقى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت التوحيد في قلوبنا وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين، وأن يدخلنا الجنة دار أهل التوحيد، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.